والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله في البيت 18: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. قال: هذه قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات هي المحرمات، والأصل أن هذه المحرمات لا تبيحها إلا الضرورات. معنى لا تبيح إلا الضرورات، يعني إذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب هذا المحرم جاز له ارتكابه وفعله. قال: والمكروه تبيحها الحاجات. قال بعض العلماء: إلا ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة أيضا تبيحه. ويأتي قوله: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. وسيذكر كذلك الشيخ عثيمين رحمه الله في منظومته أن الحاجة كذلك تنزل منزلة الضرورة، فما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة، وسيأتي في الأبيات. قال: الدليل على أن الضرورات تبيح المحظورات قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: فمن اضطر، يعني إلى شيء من هذه المحرمات، غير باغ يعني مبتغي للحرام مع وجود الحلال، ولا عاد أي متجاوز لقدر ما تندفع به الضرورة، فلا إثم عليه، يعني في ارتكابه لهذا المحظور. قال: لكن يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن تكون الضرورة واقعة، فإن كانت منتظرة يعني في المستقبل، فإن كانت منتظرة فإن المحرم لا يباح. يعني إذا كانت الضرورة غير واقعة الآن لكن يخشى أن تقع في المستقبل، يخشى أن تقع في المستقبل، فحينئذ المحرم لا يباح. مثاله مثلا يقول إنسان: أنا سآكل من الميتة خشية أن يصيبني الجوع، هل يجوز له هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الضرورة غير واقعة الآن، فلا يباح له ارتكاب المحرم. قال: مثال ذلك إنسان وقع في مخمصة وهي شدة الجوع، فإن له أن يأكل من الميتة. أما إذا لم يصبه الجوع وإنما يخشاه فليس له أن يأكل منها، يعني يخشاه في المستقبل وهو لم يقع بعد، فحينئذ لا تحل له الميتة. قال: شرط الثاني أن لا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، يعني ليس هناك وسيلة يدفع بها هذه الضرورة إلا هذا المحرم، إن لم يأكل من هذه الميتة هلك ومات، حينئذ يباح له الأكل منها. قال: فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يجوز، ولهذا قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، فالله عز وجل أباح ارتكاب المحظور أو ارتكاب المحرم من غير ماذا؟ بغي، غير باغ يعني باغي أي طالب ومريد للحرام مع قدرته على الحلال. وفي هذا أو بهذا نعلم ضلال كثير من أهل الأهواء و العقلانيين في هذه الأزمان، الذين يبيحون كثيرا من المحرمات بدعوى الضرورة. ومنهم أيضا جماعة الإخوان، فكم أباحوا من المحرمات بدعوى الضرورة. أجازوا للمرأة أن تخلع الحجاب قالوا ضرورة، أجازوا كذلك الاختلاط بدعوى الضرورة، وهكذا غير ذلك من المحرمات بدعوى أنها ضرورة. هكذا أيضا الدخول في الانتخابات والبرلمانات بدعوى الضرورة. طيب ما يوجد سبيل آخر إلى تحقيق هذا المراد غير هذه الطريق؟ يعني دعواهم مثلا أننا ما يمكن أن نحكم بالشريعة إلا أن ندخل ونشارك في هذه البرلمانات حتى نصل إلى الحكم ثم نحكم بشريعة الإسلام. هل لا يوجد طريقة أخرى صحيحة سليمة غير مخالفة للشرع نتوصل بها إلى تحكيم الشريعة إلا هذا؟ الجواب لا يوجد، وذلك بالتحاكم الكتاب والسنة ونشرهما والدعوة إليهما، فإن هذا هو أحسن طريق وأسلم طريق لتحكيم الشريعة. إذا تربى الناس على الكتاب والسنة وأحبوا أحكام الشريعة هم بأنفسهم سيطالبون بتحكيم الشريعة، ونحتاج حينئذ أن ندخل في هذه المحرمات وما يمليه علينا أهل الكفر. قال شرط الثالث أن يكون الأخذ من المحرم بقدره، وعبر عنه بعض العلماء بقوله أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، وعبر عنه بعض العلماء بقوله الضرورة تقدر بقدرها، فيؤخذ من المحرم ما يسد رمقه، فيأخذ من المحرم ما يسد رمقه. والدليل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والباغي والعادي تقدم تعريفهما. قلنا العادي الذي لا يتجاوز ويتعدى محل الضرورة، فيكون الأخذ من المحرم بقدر ما تنتفع به الضرورة. قال مثال ذلك نظر الطبيب للمريضة، يعني لو امرأة اضطرت أن تتعالج عند طبيب ذكر فلا يجوز لهذا الطبيب أن ينظر منها إلا بقدر الضرورة. مثلا تعالجت عنده فيما يتعلق بالأسنان، فلا تكشف وجهها كامل، تكشف محل الفم فقط، تكشف الفم. طيب أراد أن يعالج مثلا كفها، أصيبت بشيء بجروح مثلا أو كذا من الأمور الجلدية في الكف، فتكشف موضع الكف موضع الألم، ما تكشف ذراع، ها وهكذا. مثله أيضا لو احترق بيت وفيه نساء، ولا شك أنه لا يمكن إنقاذ هؤلاء النسوة إلا بحملهن وإخراجهن من داخل البيت. طيب وحينئذ إما أن يدع الرجل المرأة داخله حتى تحترق وتموت، وإما أن يضطر إلى مسها فيحملها ويخرجها من داخل هذا البيت المحترق، فحينئذ لا بأس أن يحملها وأن يمس منها بقدر ما تندفع به الضرورة ويحصل به الإنقاذ. قال أو لعورة المريض الضرورة، لا يبيح النظر مطلقا بل القدر الذي تندفع به الضرورة. الشرط الرابع أن تندفع الضرورة بهذا المحرم، فإذا لم تندفع به فإنه لا يجوز، يعني أن يكون اندفاع الضرورة بارتكاب هذا المحرم أمر محقق، ليس أمر ظني وهمي، يكون أمر محقق، أنا إذا فعلنا هذا المحرم اندفعت هذه الضرورة. أما إذا كان شيء مشكوك فيه وشيء وهمي وظني ليس بيقيني فحين لا يجوز أن نرتكب هذا المحرم. قال وإذا شككنا هل تندفع الضرورة بهذا المحرم أو لا فالأصل عدم الحل، لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الضرورة مشكوك فيها، واليقين مقدم على الشك، والأصل هو التحريم، الأصل تحريم المحرم وعدم حله، هذا هو الأصل. فإذا كان اندفاع هذه الضرورة بارتكاب هذا المحرم مشكوك فيه فنبقى على الأصل وهو عدم الجواز. قال شرط الخامس أن يكون المحظور أنقص من الضرورة، مثاله إذا أجبر إنسان وهدد على أن يقتل إنسانا قيل له اقتل هذا الرجل وإلا قتلناك، ففي هذه الحال لا يجوز أن يقتله، لأن هذا المحظور ليس أنقص بل مساوي، لأنه لا فرق أن يقتله أو يقتل أخاه، وليس نفسه بأولى من نفس غيره، فحينئذ لا يجوز أن يقتل غيره حتى ينجو بنفسه، فلا بد أن يكون المحظور أنقص من الضرورة، لا يكون مساوي لها أو يكون أعظم، لا يكون المحظور أعظم من الضرورة، بل لا بد أن يكون أنقص، وهذا الذي يعبر به أهل العلم في قولهم الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال: قول والمكروه عند الحاجة. الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة ما يضطره الإنسان للمحافظة على نفسه أو منافعه أو أطرافه، وقيل الضرورة حالة تطرأ يخاف مع فوت شيء من مصالح الدين أو الدنيا، بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم أو ترك واجب. حالة تطرأ يعني تحصل للإنسان يخاف معها فوت شيء من مصالح الدين أو الدنيا، يعني إذا لم يرتكب المحظور خاف أن يصيبه شيء من مصالح الدين، من مصالح الدين يعني خاف على دينه، أو شيء من مصالح الدنيا من عرض أو مال أو نفس، يعني أن يصيبه شيء من الضرر في ضروريات الخمس، إن لم يرتكب هذا المحظور أو يترك هذا الواجب فحينئذ يجوز له ارتكاب المحظور. قال: والحاجة ما يلحق الحرج والمشقة بعدمها. ما يلحق الحرج والمشقة بعدمها، يعني إن لم يرتكب هذا المحظور حصل شيء من الحرج والمشقة، وإن لم يصل إلى حد الضرورة. قال: يعني المكروه تبيحه الحاجة، فالمكروه أخف من المحرم، فإذا احتاج الإنسان إلى هذا المكروه فإنه يباح. مثال ذلك: أكل البصل والثوم مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل البصل والثوم ثم يأتي إلى المسجد فتتأذى منه الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالناس يتأذون من رائحة الثوم والبصل التي تخرج من فم من أكلهما. فإذا احتاج الإنسان إلى أكل الثوم والبصل، اشتهت نفسه إليهما أو أراد أن يأكلهما لقصد العلاج أو شيء من ذلك جاز ذلك. قال: لكن إذا احتاج إلى الأكل منهما وإن لم يكن مضطرا فإنه لا يكره، حتى وإن كان هناك شيء آخر يستطيع أن يدفع به غير الثوم أو البصل، مثل مثلا أراد أن يأكل ثوما أو بصل على أنه يقوم ب يعني مادة المضاد الحيوي، هناك حبوب تستعمل بما يسمى مضاد حيوي، لكن أراد استعمال الثوم والبصل لكونه يعني شيء طبيعي، هل له ذلك؟ الجواب نعم له ذلك، وإن كان يوجد غيره فليس عليه حرج في أكلهما. قال: مثال آخر: سفر الإنسان وحده، هذا مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال: هذا مكروه، لكن قد يحتاج إلى السفر وحده ولا يضطر فيباح. قد يحتاج الإنسان يسافر وحده وليس بضرورة، هل نقول في حقه مكروه؟ نقول لا، لا بأس، ما من أنه هناك حاجة فليس عليه شيء. قال: وكذلك الالتفات في الصلاة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلتفت الرجل في صلاته، وقال: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ماذا قبل العبد ما لم يلتفت في صلاته. قال لكن الحاجة تبيحه، فإذا احتاج الإنسان أن يبصق فإنه يلتفت ويدفل عن يساره. نعم، إذا احتاج أن يبصق له أن يلتفت ويدفل عن يساره، أو إذا وسوس له الشيطان عليه الشيطان في صلاته فإنه لا بأس أن يلتفت إلى الجهة اليسرى وينفث عن يساره ثلاثا. وهكذا مثلا إذا كان يصلي وخشي على ولده أو أن يصاب بشيء من السوء فالتفت ينظر ماذا يفعل، لا بأس. قال الناظم رحمه الله في البيت 19: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. قول رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. قال: قلنا إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة، ويستثنى من ذلك ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد، فإن الحاجة تبيحه. إذا كان هذا المحرم حرم تحريم وسائل، يعني لكونه وسيلة إلى الوقوع في الحرام فحرم، فهذا تبيحه الحاجة، بخلاف ما حرم تحريم مقاصد فإنه لا يباح. قال: ومعنى الحاجة هي الحالة التي يصل فيها الإنسان حدا إذا لم تراعى لكان في ضيق وحرج، يعني إذا لم يراعى هذا الحد بارتكاب شيء من المحرم أو ترك شيء من الواجب وقع الإنسان في شيء من الحرج والضيق والشدة. قال: ولكن لا تضيع مصالحه الضرورية، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قولنا عامة هي الحاجة الشاملة لجميع الأمة، يعني ما يحتاج له عامة الناس. وقولنا خاصة هي الحاجة الشاملة لطائفة معينة من الناس كأهل بلد أو حرفة معينة كالتجار أو الصناع أو الزراع. أما الحاجة الخاصة بفرد أو بأفراد محصورين فغير معتبرة أصلا ولا تلحق بالضرورة، لأن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره، ولا يمكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به. والفرق بين الضرورة والحاجة من وجهين: الوجه الأول أن الضرورة في الغالب تكون إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعي، وتكون هذه الإباحة مؤقتة حيث تنتهي بزوال الاضطرار وتتقيد بالشخص المضطر. أما الإباحة الاستثنائية الثابتة بالحاجة فهي غالبا لا تخالف نصا صريحا، لكن تخالف القواعد العامة في الشرع، والحكم في الغالب يكون بصورة ثابتة. يقول: من الفروق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة في الغالب تكون إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعي، يعني يكون هناك شيء محرم منصوص على تحريمه، فلأجل الضرورة التي وقع فيها الإنسان ولدفع هذه الضرورة أبيح له ارتكاب هذا المحظور. وهذه الإباحة وهو إباحة ارتكابه للمحظور هي وقت معين محدد، وهو باندفاع الضرورة، إذا دفع الضرورة رجع التحريم إلى أصله. واضح؟ رجع التحريم إلى أصله. يعني مثلا إباحة أكل الميت للمضطر، إذا اضطر أبيحت له أكل الميتة، طيب زالت هذه الضرورة صارت الميتة عليه حرام على الأصل، محرمة عليه. إذن هذه الإباحة إباحة إيش؟ مؤقتة، إباحة مؤقتة حتى تندفع الضرورة. أما الإباحة الاستثنائية بالحاجة يقول في الغالب لا تخالف نص صريح، بل ربما يأتي النص بالإباحة والجواز، يأتي النص بالإباحة والجواز ويكون هذه الإباحة مستمرة وهي تكون يعني كصورة مستثناء من القاعدة العامة كما سيأتي معنا في العارية أو في بيع العراية وسيتضح أكثر. قال الوجه الثاني أن الضرورة تبيح المحظورات سواء كان الاضطرار حاصلا للفرد أم للجماعة، أما الحاجة فلا تكون سببا للتيسير إلا إذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثيرة غير محصورة، فلا تكون سببا للتيسير في حق فرد أو أفراد محصورين. يعني أن الضرورة تبيح المحظورات ولو كان المضطر فردا واحدا، يعني لو واحد أصابته المخمصة جاز له أن يأكل من الميتة فهو مضطر، إنسان أكره أن يسرق مال غيره وإلا قتل جاز له أن يسرقه لدفع الضرر عن نفسه، لكن الحاجة ما تباح لشخص لفرد واحد معين، وإنما تباح إما إباحة عامة وإما إباحة خاصة متعلقة بطائفة من الناس كشيء يتعلق بالتجارة أو بالصناعة أو بعمل طائفة من الناس أو نحو ذلك، فحينئذ يباح هذا الشيء للحاجة. قال وقوله يجوز للحاجة كالعرية، قال ضرب المؤلف رحمه الله مثالا بالعرية، ومسألة العرايا مستثناة من المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، يعني إنسان عنده نخل طيب خرف هذا النخل وصار رطبا، الرطب يتفكه به يأكله الناس كالفاكهة، يأتي إنسان يقول أنا ما عندي مال أشتري به هذا الرطب لكن عندي تمر يابس، عندي تمر يابس هل يجوز لي أن أشتري الرطب بالتمر؟ نقول هذا هو بيع العرايا، الأصل أنه لا يجوز أن يباع تمر يابس برطب. لماذا؟ ها؟ ليش؟ لاختلاف الوزن، والتمر صنف ربوي لابد فيه من التساوي، لابد فيه من التساوي، وهذا هو بيع المزابنة المحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يباع الرطب بالتمر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الرطب قال أينقص الرطب إذا يابس؟ قالوا نعم، قال فلا، هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقص لكن من باب تنبيه السائل قال فلا، لكن استثنى الشرع هذا النوع من بيع العراية، أجاز للمرء أن يشتري رطبا على رؤوس النخل بالتمر، فصارت هذه الصورة مستثناة. لماذا؟ للحاجة، إنسان يريد يتفكه مثل الناس ويأكل رطب لكن ما عنده مال وثمن يشتري به الرطب فجاز له أن يشتريه بالتمر. قال الأصل أنه لا يجوز بيع التمر اليابس بالتمر الرطب، لأنك إذا بعت ربويا بجنسه فإنه يشترط التساوي من كل وجه، لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد وحديث عبادة بن الصامت. طيب هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع أحدها بجنسه، يعني ذهب مع ذهب فضة مع فضة تمر مع تمر شعير مع شعير، ملح مع ملح، فلا بد إيش من أمرين، لا بد من التساوي والتماثل، ولا بد من التقابض. واضح؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، في رواية يدا بيد، وهو التقابض، لا بد من التقابض. تبيع تمر بتمر، تسلم التمر وتأخذ التمر من الآخر، ويكون التمر متساوي صاع بصاع. طيب، قال فإذا بعت تمرا بتمر فلا بد أن يكون يدا بيد، وأن يتساويا في الكيل وفي اليبوسة والرطوبة. يعني عندنا الآن الأمران، عندنا أمران: التقابض والتساوي. إذا بيع الربوي بجنسه، إذا بيع الربوي بجنسه، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، شعير بشعير، لا بد من أمرين: التساوي والتقابض. أما إذا اختلف الجنسان،
Thank you.